الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى آخر الأمد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا حاولنا استقراء أنماط التربية التي يسلكها الآباء في تربية أولادهم، فيمكننا أن نقسمها إلى عدة أنواع أو عدة أنماط. هذه الأنماط تؤثر في الأبناء في حاضرهم ومستقبلهم، شئنا ذلك أم أبينا. والاستبصار بأنماط التربية يمنحنا الفرصة لمراجعة طرائقنا في التربية وتقويمها وإصلاحها. أما أنماط التربية الشائعة فيمكننا أن نجملها في 5 أنواع أو أنماط. الأول، تربية الحماية الزائدة أو التدليل. الثاني، التربية المتساهلة. الثالث، الإهمال. الرابع، التربية المتسلطة أو السلطوية. والخامس هو التربية الحازمة. أما النوع الأول هو تربية الحماية الزائدة أو المفرطة أو التدليل، وتسمى over protective، يعني بيحمي زيادة عما ينبغي. فهذا النوع من التربية يقع بدافع من الحب للطفل أو الحذر عليه أو الشفقة، كأن يكون طفلا وحيدا أو يتيما أو آخر العنقود أو مريضا بدنيا. أو قد تصدر أو يحصل هذا النوع من التربية كرد فعل معاكس للتربية القاسية التي تلقاها المربي في طفولته، بأن كان أبوه مثلا عنيفا معه. يقع كما ذكرنا هذا النوع من الحماية المفرطة أو الزائدة بحجج كثيرة يجمعها الحب والحذر والشفقة، أو مثلا أن الأم تدلل ابنتها ولا تحملها أي نوع من المسؤولية، تقول كي تذكرني بالخير بعدما أموت أو نحو ذلك. فيتربى الطفل هنا داخل شرنقة حريرية، وهي تربية تنعدم فيها المحاسبة، وترى المربين ينوبون فيها عن الطفل في أمور ينبغي أن يقوم بها وحده، شفقة عليه أو مخافة أن يصيبه سوء. هنا يشعر الطفل بالحاجة الدائمة إلى حماية أهله، ويحرم من فرصة اتخاذ أي قرار بنفسه، وبالتالي لا يكتسب مهارات التعامل مع صعوبة الحياة ولا يتحمل المسؤولية، لأن دافع الشفقة هذا قد يصل إلى حد أن الأب يحل له الواجبات المنزلية شفقة عليه. هذا الطفل لا يغامر، لا يعني يحاول أن يغامر أو يرتكب أي نوع من المخاطر حتى لو كانت يعني ضعيفة. كما ذكرنا قد يسلك المربي هذا المسلك كرد فعل لتربية قاسية لاقاها، أو كرد فعل نوعين متقابلين، فأحد الأبوين مثلا يكون متساهلا وهذا التساهل يؤذي، والآخر يكون مستبد وهو أيضا يؤذي. تصبح هذه التربية مثل وجع الأسنان، يؤلمها الحار ويؤلمها البارد. وثمرة هذه التربية أن الطفل يشعر بأن الحياة مخيفة وأنه يجب الحذر منها، ويتولد لديه الخوف والقلق من الحياة، كذلك الخجل والخنوع والشعور بالنقص. وثمرة هذه التربية وهي بعبارة أخرى أضرار عدم المحاسبة وأضرار عدم تحمل المسؤولية، أن الطفل يعني ينشأ شخصية اتكالية غير مستقلة يعتمد على غيره في تعامله مع البيئة. ولا تحكم سلوكه معايير ولا حدود، وأيضا لا يستطيع تأجيل إشباع رغباته لدرجة أنه قد يسرق لتلبية رغباته، إذا احتاج شيئا فربما يسرق من أجل أن يحصل عليه. لماذا؟ لأنه تعود على أن الحياة عطاء فقط، يعني يأخذ فقط ولا يبذل هو في المقابل شيئا. ويخرج الطفل أنانيا مدللا سلبيا عنيدا متمردا فوضويا. هذه النوع من التربية علاجها أن ترفع شعار أشفق على ولدك من إشفاقك عليه، هذا النوع من الشفقة والحماية الزائدة يضره ضررا شديدا. فإذا كنت فعلا تريد أن ترحمه وتخرجه إنسانا سويا أشفق عليه من إشفاقك أنت عليه الذي يؤذيه هذا الأذى. ويعني المفروض أن يؤجل أحيانا طلباته كما ذكرنا المرة السابقة، أنه لابد أن يدرب على تحمل الإحباط، يعني لا تجاب كل طلباته ويؤجل الاستجابة أحيانا لطلباته لمدة يوم أو يومين حتى يتعلم أن الحياة لا تعطيه كل شيء بسرعة فيؤجل إشباع يعني احتياجاته. سأذكر مثالا هو بالعكس مما نذكره من هذه الحماية الزائدة أو التدليل الزائد. أذكر مثالا رائعا وهو مثال الأمير الفارس البطل المجاهد أسامة ابن منقذ رحمه الله تعالى. ولد أسامة ابن منقذ في أسرة مجيدة في سنة 88 و400. أسست هذه الأسرة إمارة شيزر وتوارثت ملكها، وكان أكثر رجالها فرسانا محاربين من الطبقة الأولى. حين بلغ الثانية من عمره كانت الحروب الصليبية قد بدأت في بلاد الشام سنة 90 و400 من الهجرة، ففتح عينيه على معاركها وبلاء أبطال أسرته فيها، فلا عجب أن رباه والداه على الشجاعة والفتوة والرجولة، واصطحبه معه والده إلى الصيد وحمله على ركوب الأخطار ليجعل منه فارسا كاملا. وفي هذا يقول أسامة: ما رأيت الوالد رحمه الله نهاني عن قتال ولا ركوب خطر مع ما كان يرى فيا، وأرى من إشفاقه علي وإيثاره لي. يعني هو لاحظ أن أباه يحبه ويشفق عليه، ومع ذلك لم يكن يخاف عليه من الأخطار أو المغامرات أو الإقدام. ويذكر أسامة ابن منقذ رحمه الله أنه رأى وهو صغير، وهو طفل صغير، حية على حائط الدار فتسلق إليها وأخذ يحز رأسها بسكينه الصغير وهي تلتف على يده وأبوه يراه ولا ينهاه. هذه هي البيئة التي نشأ فيها أسامة على الفروسية، ووذي فيها بلبان الشجاعة، فصلب عوده وهو مرن، وألف اقتحام المخاطر وهو صغير، وكانت الأحداث من حوله تشده إلى هذا اللون من حياة الفتوة والكشونة. فالروم يتهددون أطراف بلاده، والصليبيون غاراتهم متلاحقة على بيت المقدس وبلاد الشام، ومن دون هذين كان بنو كلاب والإسماعيلية يغيرون على شيزر، وكان ما حول شيزر من أماكن يقصدها أسامة للصيد ممتلئا بالوحوش الضارية والحيوانات المفترسة، مما جعل أسامة لا يخرج للصيد إلا وهو مسلح. هذا وهو طفل. طبعا لا يعني ذلك أن تعرض الطفل لمخاطر حقيقية، يعني هي لابد يكون في رقابة عليه وهو يغامر، لأن هناك حالات من الخطر لابد من تدخل لحمايته من خطر حقيقي. نلاحظ هنا أن مسلك والد الأمير أسامة تربوي بامتياز، إذ إنه مارس حماية الطفل، يعني هو لم يتخلى عن حمايته، هو يمارس الحماية بأن كانت عينه عليه تراقبه وهو يتعامل مع الموقف، بحيث يتدخل إذا تعرض لخطر حقيقي، وفي الوقت نفسه شجع طفله على الاستقلالية، ولم يتورط كما يتورط كثير من الآباء في آفة الحماية الزائدة التي تسيء إلى شخصية الولد وتحرمه من اكتساب خبرات حياتية في مواجهة الصعاب وحل المشاكل، فينمو خائفا من المخاطرة ويؤثر أن يقبع طول حياته في ركن الراحة ويقنع بهذا السكون والهمود لا يغادره حتى لو احتاجت حياته البائسة إلى أن يغادر ركن الراحة، يصبح أسعد وأفضل. إن الحماية الزائدة تضعف تقديره لذاته، لأنها تشعره بأنه ليس بكفء في مواجهة الصعاب بنفسه، ولن يقدم على أي فعل غير مألوف لديه، لأنه سيراه غير آمن كما تلقن من سلوك والده. إن المغامرة والمخاطرة تقوي في الولد روح المبادرة والدافعية والاستقلالية، وعلى المربي أن يفقه جيدا متى يتدخل ليحميه ومتى يشجعه على الاستقلالية في مواجهة المشاكل. هذا هو النوع الأول، حماية الزائدة. النوع الثاني هو التربية المتسامحة أو المتساهلة، أو باختصار نقول أنها تربية الإشارة الخضراء، إشارة المرور الخضراء المضيئة دائما أخضر، افعل ما تشاء، ما فيش لا توقف ولا في قف، فهي تربية الإشارة الخضراء، كل شيء مسموح به، ومن أجل ذلك يسمونها permissive parenting. permissive يعني كله مسموح به، يعني في تساهل، حتى ساعات يترجموها بالتربية الإباحية، إباحية من الإباحة، يعني إباحة كل شيء وإجازته، فهي تربية خالية من الصرامة ومن الحسم. طبعا هذه التربية عكس التربية الحازمة، قد تكون أحيانا مزيجا من التربية المتسلطة وتربية الإهمال كما سنبين إن شاء الله تعالى. هنا في هذا النوع من التربية المتسامحة أو المتساهلة ينعدم البنيان الهيكلي التربوي، يعبر عنه بالستركشر. ستركشر يعني أنت تخيل بنيان البني آدم هذا وهو واقف، أين هيكله الذي يبقيه متماسكا قائما صلبا؟ الإيه؟ الهيكل العظمي، ده السكيلتون اللي هو الهيكل. لأن الإنسان تخيل أنت الكتلة دي كلها، لو الإنسان ما فيش عظم في الداخل هتحصل، هتبقى كتلة متوقع بها من اللحم لا قوامة لها. فالتربية التي تفتقر إلى الهيكل هذه تربية يعني مؤذية كما سنبين. لابد من وجود هيكل structure أو بنيوية هيكلية فيها حدود، فيها قواعد، فيها عواقب للأفعال، فهذه هي معنى الهيكلية أو البنيوية الهيكلية لجسم النظام يعني التربوي. هذه التربية المتساهلة أو المتسامحة ينعدم فيها البنيان الهيكلي التربوي، لا إرشادات، ليس هناك حدود مرسومة يحتاجها الطفل كي يتعلم الانضباط والسلوك الحسن. فهنا المربيان لا يأخذان بعين الاعتبار مزاج الطفل أو طبعه خلال مراحل تطوره التي يمر بها، ولا يستحضران بالضرورة أن الطفل يحتاج إلى هذه الحدود. الطفل محتاج كما بينا الأسبوع الماضي محتاج إلى السلطة الضابطة السلطة القابضة ترسم له الحدود في تعاملاته وفي يعني سلوكاته. ففي كل مرحلة من مراحل تنمية الطفل عليهم أن يراعوا طبيعة هذه المرحلة من أجل أن يتقدموا خلال معالم النمو ويحققوا نموهم وتطورهم. في التربية المتساهلة تكون العلاقة بين الوالد والابن متكافئة، ما فيش يعني قائد ومرؤوس أو رئيس ومرؤوس، لا هي كأنهم صديقان الاثنين يقفان على أرضية واحدة، وهذا خلل بلا شك. لا تكون فيه علاقة تميز الرئيس من المرؤوس أو القائد من الجندي، هي علاقة متكافئة كأنهم صديقان، يعني زي ما بنقول رأس برأس يقفان على أرضية واحدة. طبعا هذا لا يكفي ولا يحترم الحدود الواجب وجودها، وبالتالي هؤلاء لا يعلمان الطفل كيف أن سلوك الأبوين وسلوك الطفل قد يترك أثرا وانطباعا على الآخرين. فالطفل تعود أن كل شيء له مباح، فيش حدود إطلاقا. مثلا ذهبوا في زيارة أسرة أخرى والابن يتحرك في كل مكان ويسقط الأشياء الزجاجية مثلا ويكسرها، والأم تجلس بلا مبالاة وكأنه ما فعل شيئا، لا تزجره ولا تنهى ولا تعاتبه، لأنه هو تعود أن لا يكون له حدود وأن لا يحاسب. مثلا الطفل قد يضرب طفلا آخر أو يعضه أو يختطف منه شيئا فلا يتدخلان ولا يعلمانه كيف تصرف بطريقة أكثر ملائمة. هنا في التربية المتساهلة يكون الوالدان محبين ومهتمين جدا بالطفل ولديهما دفء أو عواطف حرة نحو هذا الطفل ويستجيبان له جدا، لكنهما لا يضعان توقعات من الطفل، لا أتوقع منك أن تلتزم بكذا أو تفعل كذا أو لا تفعل كذا، لا توجد توقعات. ثم إنهما يتجنبان المواجهة معه، مثلا هو المفروض أنه مسموح له أن يأخذ مثلا قطعتين من بسكويت الشوكولا أو الشوكولاتة مثلا، فهو أخذ واحدة أو الاثنين اللي هو المفروض حظه أو نصيبه فيطلب المزيد، يعني إيه يتجنبان المواجهة معه، فإذا تضايق لأنه لا يأخذ المزيد فورا يجودان بإعطائه المزيد ويستسلمان له، فهما يميلان لأن يكونوا أصدقاء للطفل أكثر من التصرف على أساس كونهم آباء لهم. أيضا في هذا النوع لا يضعان عواقب وتوابع لتصرف الطفل. موضوع العواقب مهم جدا في التربية كما سنبين، أنه هو يتحمل عواقب تصرفه كما سنشرحه إن شاء الله بالتفصيل. أما هنا في التربية الخضراء، الإشارة الخضراء مفتوحة على طول، تخيل أنت مثلا محطة يعني إشارة المرور في سيدي جابر أو في سيدي بشر أو في فيكتوريا، تخيل أنها خضراء على طول في كل الاتجاهات، ما مدى الفوضى التي يمكن تحصل مع الناس. فهذا الطفل نفس الشيء، الإشارة مفتوحة خضراء على طول، ما فيش أبدا أي نوع من الزجر أو الحدود أو العواقب ليه يعني تصرفه. فلا توجد عواقب، لا توجد حدود، لا يوجد بنية الستركتشر. فمثلا من ملامح وجود هذه البنية أو الهيكلية إن في نظام مثلا الشاشات لك فقط ساعة واحدة في اليوم، الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة إلى آخره، لك في اليوم ساعة واحدة فقط تجلس إلى هذه الشاشات. هم يقولوا له الايه من الساعة كذا للساعة كذا، لكن هل في متابعة؟ انه يقول له قالوا اخر حاجة الساعة 7 مثلا، فيجي الساعة 7 ما حدش يروح يسأله ولا عملت ايه، ماذا سيفعل؟ سيتمادى ويقعد 5-6 ساعات. ما هو فما فيش بنية، ما فيش structure، وبالتالي لا عواقب ولا حدود ولا مساءلة ولا محاسبة. حتى لو وجد نظام شكلي لك ساعة واحدة في اليوم شاشات، ما فيش متابعة، فطبعا الطفل سينساق مع أهوائه ورغباته ولن يتابع التنفيذ. أيضا من ملامح التربية المتساهلة أن الأمور يعني تختلط على الطفل، لأن الآباء لا يكون لديهم ثبات في السلوك التربوي. الثبات يعني الإصرار، لو في قاعدة يبقى لا بد من المحافظة عليها واحترامها، وإلا تكون هناك عواقب يدفعها. فليس لدى أمثال هؤلاء الآباء المتساهلين أي ثبات في السلوك التربوي. كما ذكرنا هذا المثال، لك ساعة من 6-7 مثلا مع الشاشات، واضح؟ لا يأتي أحد الساعة 7 وينبهه، أو قبلها مثلا 5 دقائق و10 دقائق، باقي لك 10 دقائق، باقي الآن 5 دقائق، الآن يجب أن تقوم لتؤدي مثلا الصلاة أو تفعل كذا أو كذا. فلا يوجد ثبات، هو حتى وضعوا المعاد وما فيش ثبات، ما فيش إصرار على المتابعة. وبالتالي هنا انخلط الأمر على الطفل، هيتعلم إزاي، سيكتسب مهارات إزاي، هيحترم النظام إزاي. لأن أنت هنا أصبحت الإشارة الحمراء معناها قف، والإشارة الحمراء معناها امضي واستمر. الإشارة الحمراء أصبحش لها دلالة واحدة واضحة، لا، دي ممكن تعني قف، ممكن تعني كمان كمل، محد ولا يهمك، محدش هيحاسبك، واضح. أيضا هذان الأبوان يسيئان استعمال المكافآت والجوائز، وقد يستعملانها كرشوة ليحمل الطفل على فعل ما يريدانه منه. مش مبدأ بقى التربية بالثواب بالقواعد المحددة فيه، لا، ده هو بيديله رشوة عشان يغري بإيه، بفعل ما يريده منه. أيضا بيحصل يعني التناقض الذي يحصل نتيجة عدم الثبات ونتيجة هذا التسامح المذموم، ممكن في يوم الأيام يصحى كده الأبوان ويبقى في صرامة شديدة في هذا اليوم، ثم اليوم الثاني وهذا الأب أو الولد منسحب تماما وعنده لا مبالاة في اليوم الثاني، لأنه مفيش، لا يوجد ثبات في النظام يعني التربوي. ما أثر هذه التربية المتساهلة أو المتسامحة على الطفل؟ أول شيء هو الطفل يشعر أنهما يحبانه، لكن ينعدم عنده الانضباط لأنه لم يتعلمه مطلقا. غالبا ما ينعدم لدى هؤلاء الأطفال الدافعية، الموتيفيشن، الحافز لأنه يبدع، أنه ينجز، لا، مع الدافعية لأنه بيحصل على ما يريده يعني. غالبا ليس لديهم انضباط، وغالبا لديهم صعوبات في تقبل وجود سلطة فوقهم، لا يتحمل أن تكون في سلطة فوقه عليه، وتنعدم لديهم تلك المهارات الاجتماعية حول مثلا كيف يلعب بطريقة جيدة مع الآخرين. قد يشعر الطفل بالقلق وعدم الأمان لأن والديه لم يرسما له حدوده ولم يعلمه هذه الحدود. فحينما يلتحق الطفل بالمدرسة ينعدم لديه الهيكل البنيوي والتركيز والحدود التي يحتاجها حتى يكون قادرا على الأداء التعليمي الجيد. هذا الطفل أيضا يشعر بعدم الراحة، لأن هذا كان الأسبوع الماضي، الطفل محتاج إلى السلطة الضابطة كحاجته إلى الطعام والشراب وكذا وكذا، فهو أيضا محتاج إلى سلطة تضبط له سلوكه. هذا الطفل يكون متهورا ومندفعا ويصعب تهدئته وإدارته، ويكون أقل نضجا من رفقائه وأترابه، وأقل احتمالية لتحمل المسؤولية والمهام التي يستقل بتنفيذها. إذن هذا فيما يتعلق بالتربية المتسامحة أو التربية المتساهلة. النوع الثالث، التربية غير المبالية، يعبر عنه بالإهمال، يعني يسموه uninvolved parenting أو disengaged parenting أو absentee parent اللي هو الأب الغائب، حاضر غائب غير موجود، أو neglectful يعني مهمل. في الواقع خبراء التربية يقسمون الأذى الذي يلحقه الوالد أو المربي بالطفل إلى نوعين من الأذى، نوع نشط ونوع سلبي، يعني عملة ذات وجهين. أذية الطفل والإساءة إليه قد تأخذ صورة نشطة، ومش عايز أقول إيجابية عشان ما تختلطش بالمدح، لكن هذه في فعل يعني إيه أكتف أو باسف اللي هو الأذى السلبي. أما النشط فهو إما بالأذى الجسدي بالضرب والتعذيب، أو الأذى اللفظي بالشتم والإهانة والاحتقار والازدراء، أو الأذى العاطفي، أو غير ذلك من أنواع الأذى النشطة. الوجه الآخر من العملة أذى ينتج عن الإهمال، الشخص الذي يهمل تماما تربية أولاده ولا يبالي بذلك، ويوجد هذا كما نرى في مجتمعاتنا الآن يعني كثيرا، بيسموه very laid back style، يعني هو إيه مستلقي على ظهره، الأب مستلقي على ظهره وحاطط رجل على رجل وغير مبالي بموضوع الأبناء، فقط هو إيه في حاله يعني. وهذا أسوأ أنواع التربية وأكثرها ضررا على الأطفال، الإهمال الكامل أو حتى الجزئي. هذا النوع لا ينبغي أن يدرج في أقسام التربية، ده مجرد تقسيم، لكن هو أصلا ما فيش، هو لا يبالي بأي شيء، فهذا لابد من يعني إقصائه تماما من أنواع المناهج التربوية، لأنه أسوأ نوع في أنماط التربية كلها. هذا الوالد المهمل، طبعا زي ما قلنا قبل كده الوالد تنطبق على الوالد والوالدة، الأب أو الأم، لا يفيد الطفل، لا يساعده مثلا في أداء الواجبات المدرسية، لا يشرف عليه. في أباء ما يعرفش ابنه في مدرسة إيه أو في سنة كام، صحيح ولا مريض، فهذا لا يفيد الطفل، لا يلبي احتياجاته، ولا يعير له انتباها من أي نوع، وإذا كان فهو انتباه ضئيل وغير مستمر. هذا الوالد المهمل يجمع بين انعدام الحب وانعدام الدفء العاطفي المتوفر في النمط الحازم الذي سنتكلم عليه في النوع الخامس. لا يشعر الطفل، هو ليس عنده أي إحساس بأنه مرغوب فيه، وهذا الأمر مهم جدا في السلامة أو الصحة النفسية للطفل، أن يشعر بأنه مرغوب فيه، وده يعمل فرق كبير جدا. إن لما تيجي الأم تحكي وأمام الطفل إن هذا الطفل حاولت أن تجهضه كذا مرة وفشلت وكان نفسها أنه ما يجيش لهذه الدنيا إلى آخره، لما الطفل يسمع هذا يبقى هو غير مرغوب في وجوده أو موجود غلط، واضح؟ فبلا شك هذا ينعكس في طريقة التعامل معه وفي طريقة يعني إحساسه بموقف أبويه أو أحدهما منه. طبعا طبيعي جدا، شيء مش عايز سؤال، أن هذا النوع من التربية مفتقد تماما للبنيوية الهيكلية، مفيش هيكل للتربية إطلاقا، كذلك مفيش انضباط تماما كما في التربية المتساهلة، وأيضا لا يمكن أن يمد الطفل بما يحتاجه من التوجيه والإرشاد، ولا يرسم له حدودا، وقد يوفر الطفل احتياجاته الأساسية لكنه لا يلبي الاحتياجات الأعمق والأشد. ممكن يوفر له الأكل، الطعام، الشرب، المسكن، لكن ما هو أعمق وأهم وأخطر من هذه من الاحتياجات الأخرى فإنه لا يوفره، لا يعني هو ينظر إلى واجبه على أنه الرعاية وليست التربية، وفي فرق بين الرعاية وبين التربية. الرعاية يعني هو قاعد، في ناس أباء تعتبر كده أن واجبه أنه ينصب ينفق على البيت، يأتي بالطعام والشراب وكذا وكذا من الاحتياجات المادية، وأما الاحتياجات الأعمق والأهم مثل الحب والعطف والحنان وأن يعطيه وقتا ويتحاور معه وكذا وكذا من هذه الاحتياجات الأعمق
فهو لا يرفع بها رأسا.
أما أسباب التربية المهملة فمنه يعني عمل الوالدين واشتغالهم، الأب والأم بيشتغلوا، وإحنا بكذا زمان قوي سمعناهم أطفال الإيه؟ أطفال المفاتيح، في أطفال الأنابيب وفي أطفال المفاتيح. أطفال المفاتيح اللي هو إيه؟ كل واحد بره في مدرسته في شغله في وظيفته، وكل واحد معاه مفتاح، فالطفل يرجع أطفال المفاتيح بيفتح البيت، ما فيش في حد يسأل فيه ولا طعام ولا اهتمام ولا مراعاة ولا سؤال، فهؤلاء أطفال المفاتيح. فعمل الولدين وانشغلهم عن الأبناء، وهذا النمط من الإهمال يحدث بسبب غالبا بسبب ظروف طارئة على حياة الأسرة، مثلا الطلاق، وقد يكون الإهمال خيارا مقصودا لدى بعض الآباء. يعني ممكن الزوج بعد ما يطلق يتعمد إهمال الطفل مكايدة ونكاية في الأم، فالمكايدة تصل إن هو يعني في الذات كبده يكايد زوجته بأن يهملها ولا يتابع ولا ينفق عليه ولا يرعي أي نوع من الرعاية. قد يختار الآباء هذا النمط من التربية بألا يكون لهم حضور في حياة أطفالهم، هو الحاضر الغائب، يعني هو حاضر بجسدي البيت مثل الفندق، البيت فندق بالنسبة لي أو مطعم، لكن ما عدا ذلك يجلس مع الأبناء يرعيهم يسأل عن احتياجاتهم ونحو ذلك. ففي الحقيقة هذا النوع كما قلنا هو أشد أنماط التربية إضرارا بشخصية الطفل ونموه. الوالد في هذا النوع يترك الطفل بقى هو يتعلم من تجاربه، كل ما يقع الطفل في تجربة هو يعلم نفسه بنفسه، والأب ده مش بس بيهمل في ابنه، ده ممكن يكون بيهمل في نفسه كمان. يعني الإهمال صفة أساسية في شخصيته، حتى إنه أحيانا ما يهمل ما يتعلق به، وأحيانا ينغمس في حياته هو الوالد ويركز على احتياجاته دون أولاده. ما هي آثار الإهمال على الطفل المهمل؟ قد ينسحب وينعزل اجتماعيا، وغالبا يجد صعوبة في تكوين علاقات مع الآخرين، وإذا كون علاقات فإنه لا يستطيع استبقائها، وذلك لأنهم لم يخبروا ولم يتعلموا المهارات الاجتماعية. غالبا يجدون صعوبة الأطفال في الثقة في الناس، غالبا لا يتعايشون ولا ينسجمون مع الأطفال الآخرين، ويجدون صعوبة في المدرسة، وقد يكون قلقا وغير آمن لأنه لم يكتسب الحدود التي يحتاجها. يعاني الطفل من نبذه وعدم الاهتمام به، فيرتكب سلوكا سيئا كي يجذب إليه الانتباه، وهو الانتباه السلبي. ساعات الطفل الاهتمام ده مفتاح، يعني كلمة السر في التعامل مع الأطفال الاهتمام، فإذا أنت لم تهتم به بصورة كافية فهو يحاول أن يسرق انتباهك عن طريق أنه يعاند أو يتمرد أو يسرق أو يعمل أي سلوك سلبي، لأنه ضامن أن أنت في الحالة دي ستهتم به حتى لو كنت ستشتمه أو تصيح فيه. هو ده نوع من الاهتمام هو يريده من شدة إهمالك ونبذك إياه، فيحاول أن يجذب انتباهك بطريقة سلبية عن طريق افتعال سلوكيات سلبية كي تنتبه إليه. أحيانا يحصل عنده نوع من التبلد الانفعالي، وقد ينخرط مع صحبة يعني سيئة، طبعا هذا لا يوجد عنده شعور بالانتماء يعني لهذه الأسرة أو لهذا الأب، تجده أضعف من غيره في الإنجاز المدرسي، بل ربما يغيب عن المدرسة لأيام ولا يحس به أحد لانعدام الرقابة والمتابعة الوالدية وانعدام التوجيه الذي يحتاجه هذا الطفل. لدى هؤلاء الأطفال معدل أعلى للمشاكل السلوكية. وذكرنا أن أهم عيب في هذا النوع من التربية أو الإهمال أنه لا يمد الطفل أيضا بالبنية الهيكلية التربوية، مثلا حان وقت النوم، ده وقت النوم بتاعك الساعة كذا مثلا، أو حان وقت الطعام، أو حان وقت أداء الواجب المدرسي، أو حان وقت الجلسة العائلية اليومية. مثل هذه الأشياء لا توجد إطلاقا أي بنيوية هيكلية لكيف يدار اليوم، كيف يقسم، وما الوظائف المنوطة بكل شخص. الإهمال لا شك أنه لا يمد الطفل بالحب والدفء والوجدان والعاطفة والعناق والضم والاحتضان الذي يحتاجه فعلا كي يزدهر وينمو سويا مشبعا احتياجاته. توقعات الوالد أو طموحاته من أداء الطفل في المدرسة متواضعة جدا، هو أصلا مش عارف الطفل جوه المدرسة ولا خارج المدرسة، مزوغ وماشي يلف مع أصحابه ولا في الشوارع هو ما عندوش خبر أساساً لأنه لا يتابع، هذا هو صور الإهمال. فمن أين يساعده على النجاح أو التفوق في الدراسات؟ هناك خبر جيد يتعلق بالتربية المهملة، وهو أن هذا النوع قابل للعلاج والتصحيح والتغيير، لكن الذي يبقى هو الإيه؟ يعني إرادة هذا التغيير. النوع الرابع من التربية، التربية المتسلطة. هو في الحقيقة ناس كتير حينما يستعملون المصطلح في الإنجليزية، هذه التربية المتسلطة بتسمى authoritative، authority هي السلطة يعني سلطوية، أو dominant أو controlling سيطرة. أحيانا تسمى authoritarian، مش هأخرج كتير، في المتكلمين بالإنجليزية بيلخبطوا ساعات، يطلقوا على النوع ده نفس الاسم الذي يطلق على عكسه. فعشان نحسم الأمر نقول إن التربية المتسلطة بتخدم من إيه؟ من السلطة، بتسمى authoritative. التربية الحسنة بقى اللي هي النموذج الخامس، التربية الجيدة اللي هي الحازمة. التربية الحازمة هيكون فيها انضباط أم لا يكون فيها انضباط؟ الانضباط اللي هو discipline، الصفة بتاعتها disciplinarian. فلما نوصفها بكلمة authority مش هنقول بقى authoritative اللي هي المتسلطة، لا هقول authoritarian زي disciplinarian، دي المحمودة، فبنستعمل كده عشان نميز بين الاثنين. يعني التربية authoritative اللي هي المستبدة أو المتسلطة. في هذا النوع من التربية الأمر كله يتعلق بالصرامة والقسوة والقواعد والطاعة والانقياد والانصياع، لا دفء ولا حرارة، وإنما غموض وعدم وضوح. هي تربية عدوانية فيها كثير من العدوان، وفيها انعدام للدفء والحب والحنان والشعور بالارتياح. يقول بعض المربين، بعض المربين يغرس في من يربيهم القابلية للاستعباد والاستبداد، حيث يقومون بتدريب من يربونهم على قبول المهانة والمذلة من خلال إصدار المزيد من الأوامر لهم ورفض رغباتهم وحملهم على سلوكيات محددة وتشكيل أذواقهم الخاصة على ما يهوى الأهل. وبعض الأباء يريد من أبنائه أن يظلوا دائما على أهبة الاستعداد لتلبية رغباته، وأن يمشوا على رؤوس أصابعهم إذا كان نائما أو كان عنده ضيوف، فهو نوع من البرمجة الكاملة للزهور المتفتحة على الحياة حتى تذبل قبل أن تأخذ حظها من التفتح. نقدر نسمي التربية المتسلطة هي تربية قتل الإرادة. سنقف عند كلمة أراد، مادة أراد، إذا رأيناها في القرآن الكريم ورد كلمة أراد في القرآن بالمفرد والمثنى والجمع، ووردت صيغة المتكلم والغائب والمذكر والمؤنث والحاضر والماضي 48 مرة. هذا التنوع والتعدد يبين مدى مسؤولية الإنسان عن عمله وتصرفه. فهل يعقل أن يحاسب الإنسان المريد عن أعماله ثم تهمل تربية الإرادة فيه؟ فلا تربى الإرادة تربية صحيحة ولا يعطى حرية اتخاذ القرار وصناعته. كيف وقد نفى الله عز وجل عن إرادة الإنسان الإكراه في أوجب واجب تجاه ربه سبحانه وتعالى؟ فقال عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. إذن الإرادة لابد أن تحاط بسياج من الحرية وإحسان في التنشئة والتربية كي تبدع وهي تتحمل مسؤوليتها وتنفع صاحبها وغيره. أسوأ شيء في تربية الإرادة الإفراط في اللوم والتوبيخ والإثقال بالواجبات، لأن قتل الإرادة أحيانا يكون بكثرة تعريضها للفشل، تكلفه ما لا يطيق باستمرار، فيكثر تعرضه للفشل فتقتل إرادته، أو كثرة تعرضها للقعود والكسل، فحين أن التشجيع هو خير ما يحفزه على يعني الإنتاج. يقول أحد التربويين إن تركيبة حياتنا القائمة على الفوقية بدل المسؤولية. فوقية أبوك فلي سلطة فوقك، وليست أن أربيه على المسؤولية، وعلى التسلط بدل الحرية، وعلى الخوف بدل الحب، وعلى العنف بدل الرفق، تشكل أكبر العوائق أمام النمو التربوي السليم والتعليم العبقري العظيم. ألم يقل عنترة بن شداد لأبيه لما سأله أبوه أن يدافع عن الحمى وأن يكر خلف الغزاة لما تعرض قبيلة للغزو الأعداء، وكان أبوه لا يعترف ببنوته، فلما احتاجه للدفاع عن القبيلة ذهب إليه وسأله أن يدافع عن الحمى وأن يكر خلف الغزاة، وكان لا يعترف ببنوته ولا يجاهر بها. فقال له عنترة: إن العبد لا يحسن غير الحلب والصر، وظيفة العبد. فلما قال له: كر وأنت حر، يعني اذهب خلف الأعداء وأنت حر، يعني أنه يعتقه، فامتشق حسامة وركب صهوة جواده وقاتل قتال الأبطال مدافعا عن الحمى والديار، فلمع نجمه وتفجرت طاقته وعلى ذكره لا في قبيلته فحسب بل في العرب أجمعين. إذن هذه ثمرة الحرية. يقول صاحب علم الاجتماع التربوي: يقوم التسلط على مبدأ الإلزام والإكراه والعلاقات التي يتم بموجبها، خضوع طرف لإرادة طرف آخر بالقوة. ونعني بالتسلط التربوي الميل إلى استخدام العنف في العمل التربوي، ويقوم على أساس التباين واللامساواة، لا توجد تكافؤ، يعني مدرس أمام طالب، أب أمام ابنه، ويقوم على العنف بأشكاله المادية الرمزية كالتهديد والتوبيخ، ويقوم على المجافات الإنفعالية والعاطفية بين الأطراف، ولا يسمح للطلاب أو المتعلمين بإبداء آرائهم، ويخيم جو الخوف وانعدام الثقة. أيضا يقول بعضهم: طريقة القمع والكبت متوارثة في النظام التعليمي، وهي تحظى بتأييد وترحيب الأهالي والمعلمين، وبالتالي فإن هذه الطريقة امتداد للتربية التسلطية في البيت والعلاقات الاضطهادية، يعني يبقى الولد متسلط عليه في البيت، والمدرسين في المدرسة عارفين أن الآباء يرحبون بالأسلوب التسلطي في، فتصبح المدرسة امتدادا للقهر الذي يلقونه في يعني البيوت. يقول مؤلف كتاب إشكالية التسلط التربوي: تكاد تجمع الدراسات الجارية أن الأسرة العربية تركن إلى أسلوب التسلط. ويقول صفا حجازي: حب الأم العربية لأبنائها بكل ما يتميز به من حرارة عاطفة الأم العربية يغلب عليه الطابع التملكي، شيء بتملكه، فتفرض هيمنتها العاطفية على أطفالها وتشل في نفوسهم كل رغبات الاستقلال. إن الإسراف في توظيف السلطة لا يقوم فحسب في مستوى العنف والعقاب التربوي، بل يمكن لهذا الإسراف أن يتجلى في مظاهر عديدة مثل الصرامة في المراقبة، وده نوع برضو من أنواع التربية السيئة اللي هو بيسموه تربية الإيه؟ الحوامة أو الطوافة أو تربية الهليكوبتر. إذن سلوك الوالد المتسلط ممكن نلخصه إنه سلوك عامل زي يعني شخص قطع الشجرة يأخذ يقطف منها ثمرة ويأكلها وحده، فمتمحور حول نفسه، عاوز سلطته هو، يشال الشجرة غلط قطعها عشان يأخذ منها ثمرة ويأكلها هو لوحده. هذا تصوير لسلوك الوالد المتسلط. يشعر الطفل فيه بأنه يكرهه، في نوع من المعاداة أو الكراهية تجاه الطفل. تربية تقوم على القسوة والتحقير والإهانة، فهو قاس متصلب في فرض انضباطه، بيمارس القمع النفسي والقمع البدني. القمع النفسي بالإساءة اللفظية، الشتم والإهانة والاحتقار، أو الصفع بعنف أو الضرب الشديد، ولا يعطيه فرصة لإبداء رأيه لكي لا يخرج عن رؤيته هو أي الوالد لواقعه، أي لواقع الطفل مستقبله، لا يخرج أبدا عن اختيارات يعني الأبي. في هذا النوع من التربية ليس لدى الطفل خيارات ولا يقول شيئا، ولكنه فقط يفعل ما يريده الوالد. هذه التربية المتسلطة يلخصونها في عبارة تقول لماذا؟ لأني قلت افعل هذا، يعني غير مسموح له بالنقاش ولا الاستفهام ولا الاستيضاح، ولماذا أفعل ذلك؟ لأنني قلت ذلك. هذه العبارة إذا كنت تقولها فأنت من الآباء المتسلطين، عشان أنا قلت كده. وأحيانا يكون سبب التسلط هو أنه يريد من ابنه أن يحقق حلما فشل هو في تحقيقه بنفسه، فيريد أن يفرض على ابنه أن يحقق له ما فشل فيه، بغض النظر عن إرادة الابن أو رغباته. ودي بتبان بقى في إيه؟ في الثانوية العامة زي ما أنتوا عارفين، يفرض عليه كلية هو غير مستعد لها، لأجل أنه عنده المكتب، لازم أنت ديك تبقى خلفتي في المكتب أو عندي العيادة، وأنت تمسك مني بعد العيادة بعد ما أموت وهكذا. فهو عايز يكون امتدادا له حتى لو سحق شخصيته وطموحاته واستعداداته. لا يسمح هذا النوع بنمو الاستقلالية الذاتية للأطفال. يتسم كما قلنا بالمثالية والصرامة في التربية، كله ماشي بالقلم والمسطرة والسيف، ممنوع الغلط، ممنوع الرد، وإيه يعني كل شيء عيب وكل شيء يعني محظور، وكثرة الممنوعات وكثرة التكاليف الإجبارية. هذا التربية هي الحقيقة لا تستحق أن تسمى تربية، هذا ترويض مش تربية. ترويض يعني زي ترويض الحيوانات بالضبط، الترويض يتم مع الحيوانات، فالمربي يروض أولاده كي يصبحوا لينين ومطيعين، يعني زي أي حيوان مطيع. الأسد نفسه بيروض وبيصبح إيه؟ مطيعا. والترويض نظرية غريبة تنطلق من كون الإنسان حيوانا ناطقا. كما ذكرنا هذه التربية تتسم بالقسوة الزائدة بدنية، ويمكن العنف البدني يترك آثارا على وجهه أو ظهره أو جسده، أو يترك آثارا أخطر وهي الآثار الدفينة التي تكمن في الصندوق الأسود، الآثار الدفينة التي تتخفى داخل هذه الروح والتي تنتج القلق والاكتئاب والوسواس والفشل الدراسي وإدمان المخدرات إلى غيره. فالأبوة حماية وليست جناية. ما خلقك الله لكي تجني على هذا الطفل المسكين، إنما خلقك لتحميه، وائتمنك على أن يعني تخرجه إنسانا معافا سويا. كان الأب مثلا بيكسر عظام ابنه من شدة الضرب، فهنا الأب هو الذي يكسر عظام وليس يعني عدوا. الأب المفروض أنه مصدر الحنان، ومثلا الأب ممكن يربط ابنه بسلسلة كي يريد، هو عايز يريد يعني إيه، يحجم حركته ولا يسمح له بالخروج، يربطه بسلسلة تؤدي فقط به إلى الحمام، إذا احتاج الحمام يروح وهو مقيد بالسلسلة. مثلا الكي بالملعقة الساخنة، يسخن الملعقة كده إيه ده، وإيه والملعقة تترك أثرا لا يزول على جلده كي يبقى طول العمر، يعني إيه لا ينسى أبدا أنك تكرهه وأنه لهذا لا يحب أيضا نفسه، تبقى علامة تذكارية وسام تذكاري باقي على جسده طول ما هو حي بسبب تصرفات هذا يعني الأب. موضوع الضرب والعنف ده بقى ده يعني إيه هنعطيه وقت وافي جدا إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى. أيضا من مظاهر التربية المتسلطة المراقبة المبالغ فيها. فالمراقبة المباشرة والمبالغ فيها من قبل الآباء والمربين للطفل تفقده الإحساس بالأمان والاعتماد على النفس وتشعره بالنقص، وربما تضطره إلى الكذب أحياناً. لا نقصد بذلك منع مراقبة الطفل ومتابعته، ولكن يعني غالبا تكون مراقبة غير مباشرة وغير مبالغ فيها، وأن الإنسان لا يتدخل في كل ما يفعله ويقوله الطفل. بعض الآباء بتوصل موضوع التربية عندهم إلى درجة الوسوسة، هو يراقب كل حركة وكل سكنة كي يعني يحسنوا تربية الطفل، يراقبوا مراقبة قاتلة ومملة ومحطمة. أنت بتبص من الشباك ليه؟ تعمل إيه في المطبخ؟ لماذا تلبس هذا القميص بالذات؟ هل استأذنت أحدا قبل أن تقوم على المكتب وأنت تذاكر؟ لماذا تأكل الآن؟ وهكذا. يعني كل الأسئلة لا ليس وراءها سبب إلا الرغبة في التسلط على المربى. وهذه هي التربية التي تسمى التربية المروحية، ممكن نسميها تربية الرقابة المفرطة، هي صورة من صور التحكم والتسلط. طبعا الطائرة الهليكوبتر لا تحلق أبدا على ارتفاع عالي، بتكون قريبة، واضح؟ فالأب الهليكوبتر أو الأم الهليكوبتر هو كاتم على نفسك على طول، كاتم على نفسك دائما موجود وحاضر أينما ذهبت هو معك. الطائرة الهليكوبتر دائما قريبة، مش على بعد مرتفع كالطائرة النفاثة مثلا، فأنت دائما محوط عليك من فوق ويعني كاتم على نفسه، بجانب أن صوتها مزعج ومستواها منخفض، ودائما في خلفياتها صدى يعني مزعج وأتربة تثور ونحو ذلك، وهو طول حاضر. يعني حتى لو الأم معها ابنها أو الأب مع ابنه بتسأل أنت الولد اسمك إيه، يروح الأب هو اللي يجاوب اسمه كذا. لو في مشكلة في المدرسة مع زميلي ما تتركوش هو يحل المشكلة، لا، تجري هي جالس تروح لهذا الزميل، فلا توجد مساحة للاختيار ولا للتفاعل الذاتي. وتبدي الأم أو الأب ردود فعل عنيفة إزاء يعني تصرفاته، وأقل خطأ تعمل كده بعد كل التعب اللي أنا تعبته في تربيتك جاي تعمل كذا، ويكون شيء غير قابل للتضخيم بهذه الصورة. يعني ده أنا ظنيت أن أنا ربيت واحد محترم وأنت طلعت فاشل وكذا وكذا من هذه الأشياء. طبعا مثل هذه التربية تنشئ شخصا لديه رهاب اجتماعي أو الخجل أو القلق الاجتماعي، دائما لغة جسده تدل أنه منحني، يخاف مواجهة العالم وينتظر الآخرين كي يردوا عنه. في شيء من التفصيل هنا يتعلق أيضا بقضية الترهيبية الهليكوبتر اللي هي الأبوة المفرطة، هليكوبتر بيرنتينج. الأبوة المفرطة أو الأبوة المروحية أو العمودية أو الحوامة ذات المراوح هي أسلوب التربية الذي يتواجد فيه الآباء في حياة الابن بشكل مفرط ماديا مع غيابهم عنهم نفسيا. انتبهوا، يعني هنا في حضور وهو حضور مؤذن، يعني في حضور لكن مؤذي. فهنا المشكلة ذات شقين، الأول التواجد الزائد عن الحد، ولذلك يشبه بالطائرة الهليكوبتر التي تحوم فوق الرؤوس باستمرار لتتابع كل صغيرة وكبيرة بدقة. الثاني أنه نوع سيء من التواجد لأنه أبوة قصرية مكثفة، فالأم المروحية تراقب ابنها دائما عن كثب وتتواصل معه حيث حل وتغذي اعتماديته عليها، يعني هي مش عايزة تسمح له بالنمو، مش عايزة تفطمه فطاما نفسيا، هي دائما عايزة مربوطا بها ومعتمدا عليها. الأم المروحية دائما تراقب ابنها عن كثب وتتواصل معه حيث حل وتغذي اعتماديته عليها، ولذلك وصفت هذه الرابطة بأنها أطول حبل سري في العالم، لأنه لم يفطم، ده هو لسه مرتبط بأمه بحبل سري نفسي اللي هي الاعتمادية النفسية على الأم. وجاء الهاتف المحمول ليعزز مراقبة الآباء للأبناء بالصوت والصورة بصورة مفرطة. أنت دخلت المحاضرة في المدرج دلوقتي، خلصت المحاضرة، طب أنت هتروح فين دلوقتي؟ في المطعم؟ طب وبعد كده عندك إيه؟ طب اتصل بيه لما تركب الأتوبيس، وهكذا. هي متابعة مكثفة جدا للغاية. نعم. وفي الأبوة المفرطة لا يتجاوز الآباء عن أي أخطاء ولو كانت تافهة، ويحصون حركات الابن وسكناته إحصاء دقيقا، ولا يتوقفون عن نقده وتوبيخه، وقد يجعلون من الحبة قبة ويجعلون القبة مزارا. إن تقصي الزلات عامة وزلات الأطفال خاصة، مع أن الأطفال أهل زلل وأهل خطأ، وتوبيخهم ومعاقبتهم على كل صغيرة وكبيرة يجعلهم يألفون العتاب والعقاب. حصل تطبيع بقى مع الإهانة والعقاب والتوبيخ والنقد، فلا يتورعون بعد ذلك عن الخطأ والزلل، ولذا لا بد من التغافل عما يمكن التغافل عنه والتنبيه بعد ذلك بطريق غير مباشر. أوصى الإمام أبو حنيفة رحمه الله مؤدب الأطفال فقال: وتقوم في تقويمهم وتأديبهم، واستعمل بذلك الرفق، ولا تكثر العتب فيهون العزل. لا تكثر العتب فيهون العزل، يعني استعمال السلاح كتير هيخليه غير مؤثر بعد ذلك. ما هو أثر التربية السلطوية أو المتسلطة على الطفل؟ تخرج طفلا خانعا مهتز الشخصية، أو قد تخرج نوعا آخر وهو الطفل الكاره لأبيه المتمرد عليه. يكون الطفل غير مبدع، يكون تقديره لذاته منخفضا، ولا يكون قائدا، لا يجرؤ على أن يقود، يخاف من بيئة المنزل، لا يثق في الآخرين، ويخاف من العلاقة معهم، خجول جدا وانطوائي، ولديه شعور كبير بالذنب، تنحدر كفاءته الاجتماعية واعتماده على ذاته، وتنشأ لديه قضايا تتعلق بصحته النفسية، وهو أيضا قابل لأن يسيء السلوك في غياب رقابة الأبوين. هذه التربية المتسلطة لا تقيم وزنا لآراء الطفل وميوله وحاجاته، فهي تمنعه من التعبير عن رغباته وأفكاره، ولا تعطيه المجال للمبادرة الشخصية، بل تفرض عليه إرادة الوالدين لا غير. فالطفل بالنسبة لهم كائن يحققون من خلاله مشاريعهم الذاتية، فهو ليس إنسانا حرا، وإنما هو كائن يجب برمجته ليصبح كما قرروا هم. فيخشى الطفل أن ينطلق في الحياة ويهاب كل محاولة للإقدام أو لإيجاد شيء جديد، كما ينتج عنها الكثير من المشكلات النفسية السلوكية، ومنها التمرد والعناد والكذب والشعور بالنقص وعدم الثقة والخوف والتردد من كل كلمة يقولها ومن كل فعل يفعله، فيكون بذلك قد تشوه بسبب هذه التربية التسلطية. وهذا يجعل الخجل وعدم الثقة بالنفس وعدم القدرة على الإحساس بهويته الخاصة منقادا خلف الآخرين. نعم، نقول هذا يجعله خجولا، عديم الثقة بالنفس، عديم القدرة على الإحساس بهويته الخاصة، منقادا خلف الآخرين، وأيضا يحيا داخله في عالم من الفراغ وعدم التوافق مع النفس. النوع الخامس من أنواع التربية، التربية الحازمة، هي authoritarian. الثانية بقى التسلطية هنقول هي authoritative. في ناس يعني اللفظان يتعاوران، في ناس بتستعمل دي مكان دي بتعمل تشويش جامد جدا، لكن هو ده الحل، ان احنا نربط authoritarian بكلمة disciplinarian، الانضباط او انضباطي. فلا ننسى ان ايه authoritarian زي disciplinarian شيء حميد، بل هي أحسن أنواع التربية. فيها شيء من جيد من التربية المتساهلة وأيضا من التربية المستمدة. فالأب دافئ ويوفر البنيوية الهيكلية ويوجه سلوك الطفل. طبعا التربية الحازمة كما قلنا هي أفضل خيار في أنماط التربية، وهي تعني التمسك بالسلطة، لكن التمسك بالسلطة بمعناها الإيجابي، مش التمسك بالسلطة زي التربية المتسلطة، لا، هي تمسك بالسلطة بمعنى الإيجابي، معنى أنه يكون يعني إيه مدعما لابنه، لا يركز على العقوبة، يركز على التوجيه والتعليم ويساعدهم كي يتعلموا السلوك الحسن، ينصت لأبنائه، يعطيهم وقتا للنقاش والتعبير عن أرائهم، يسألونهم أو يعني يسأل أبنائه ويرى الحياة من خلال منظارهم هم. هؤلاء الأباء يشرحون الأشياء، يناقشون، يسمحون لأبنائهم باتخاذ القرارات أحيانا، يسمحون لهم بالنمو وتعليم ذواتهم، يكسبونهم الاستقلالية والمهارات، لا ينوبون عنهم في أداء مهامهم بل يتركونهم يؤدونها بأنفسهم، ويتحملون العواقب إن خسروا بأنفسهم، يرسمون لهم الحدود، يتابعونهم، وكل هذا في سياق من الثبات. الثبات يعني أن السياسة التربوية ثابتة ومستمرة ولا تحيد عن هذا الثبات قدر الممكن، لأن الثبات على النمط التربوي يعلمهم بطريقة أسرع. كذلك الأب الحازم أب مرن، يراعي المواقف ويراعي مزاج الطفل طبقا لمرحلة نموه، ويتخذ القرار المناسب في المرحلة المناسبة، ويسمح لطفله بأن ينطلق ويغامر وحتى أن يرتكب أخطاء. لماذا؟ لأن الأخطاء هي التي تعلمه، الأخطاء عبارة عن دروس. أيضا التربية الحازمة أو الجازمة أو الموثوقة هي ذات معايير وتوقعات عالية، طموحات دائما عالية مرتفعة، لكن مع التوازن، في توازن، في دفء واحترام وعقلانية وتواصل مفتوح وتعاون. كما قلنا من قبل، أفضل التربية هي التربية التي تطير بجناحي الحب والحزم. لا يمكن أن الطائر يطير بجناح واحد، لابد من الاثنين معا، الحب والحزم. فلذلك هناك قواعد وحدود مرسومة، يعني لو افترضنا أن هذا هو خط السلطة فالأبوان فوق والأولاد تحت هذا الخط، كما كشأن أي مؤسسة. أي مؤسسة لابد أن يكون فيها يعني مجلس إدارة والرئيس يعني ومرؤوسين، ولابد أيضا من وجود قواعد وتوصيف وظيفي لكل شخص ورقابة زي أي مؤسسة يعني محترمة. فلابد من تحديد دور كل من الأب والأم والتنسيق بينهما بدون تعارض، تكون السياسة التربية بين الأبوين موحدة بدون تعارض. المربي الحازم والمحب يملك علاقة إيجابية مع الطفل، وليست الأولوية لأعراض السلوك الخارجي، وإنما يعطي الأولوية بأن يحرص على قوة شخصية الطفل أولا، النمو السوي لشخصية الطفل، ثم يكون صالحا ثانيا. إن خير من الزجاجة القوي الأمين، قوة الشخصية والأمانة. أيضا بين وبين الطفل علاقة إيجابية، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه سنة إلهية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم خضع لها وأمر الله تبارك وتعالى بها، كما توضح يعني هذه الآية. إذن في التربية الحازمة المحبة، الوالد يصغي لوجهات نظر الابن ويضعها في اعتباره وفي حساباته، ويسمح له بالحرية لكن مع قواعد ثابتة ورسم حدود تحترم، ووضع طبعا القواعد الأسرية زي أي مؤسسة لها نظام. واضح؟ فنفس الشيء البيت مؤسسة له نظام وله قواعد، لابد من أن يحترمها الجميع ويلتزموا بها. هناك بنيوية هيكلية على أحسن ما يكون في هذا النظام التربوي، الستركشر، في وقت لكل شيء، وظيفة محددة لكل شيء ولكل شخص. هناك بيئة آمنة من أي نوع من الأذى. هناك معايير راقية للسلوك والإنجاز. هناك دفء وتدعيم من الأبوين، لأن هذا التدعيم هو الذي يساعد الأبناء في تحقيق التوقعات والطموحات المطلوبة من الأولاد. أيضا هناك وقت يجلس فيه الأب مع الأبناء ويسألهم ويطمئن، كيف مر يومك اليوم، ماذا تعلمت في المدرسة. مجرد وجود محادثة وحوار ينمي مهاراتهم في التفكير والتحليل، وأيضا يمكن أن يتحدث معهم عما يدور في العالم، أو يقرأ معهم، أو يخبرهم عما يفعله هو. والمطلوب هنا أن لا تهتم بأدائه بقدر ما ينبغي تهتم بمشاعره. اهتم بأن يعبر عن مشاعره وكيف يحس اليوم أكثر من اهتمامك بماذا أنجزت اليوم. فنهتم بهم بمشاعرهم ثم بعد ذلك يعني إنجازاتهم. ما أثر التربية الحازمة على الطفل؟ ما نوع الطفل الذي يخرج من مثل هذا النمط؟ هو طبعا يعد إعدادا جيدا لمرحلة النضج فيما بعد ذلك. يعني أنت بترمي حجر الأساس في فترة الطفولة لشخصية ناضجة حينما يعني يكبر. هذا الطفل يكون أو يخرج مستقلا أكثر، مستقلا يعني لا يعتمد على الآخرين، يكون واثقا من نفسه، يشعر بأنه كفء ومقبول اجتماعيا، وينجح في تكوين العلاقات واستبقائها، ولديه مهارات اجتماعية، وناضج انفعاليا، وينجز إنجازات دراسية عظيمة، ولديه مشاكل أقل في الانقياد أو في الطاعة، وغير عرضة لدرجة من العالية من الاكتئاب أو السلوكيات المضادة للمجتمع، عنده حصانة أكثر من غيره. أيضا احتمالية الإدمان المبكر غير واردة إن شاء الله في مثل هذه البيئة، كما ذلك سوء السلوك احتمال أقل من غيره، أو إساءة استعمال المواد أو الإدمان أو نحو ذلك أيضا يكون أقل احتمالا بكثير من غيره ممن لا يعيش تحت هذا النمط من التربية. في المدرسة تجده مدعما محبوبا، لديه بنيوية هيكلية في المدرسة، أيضا يحترم نظام المدرسة، كل شيء بوقته، يؤدي واجباته ويفعل أقصى ما لديه، وينجز إنجازات يعني جيدة، يحس بذاته ويعطي الأب الاحترام مش الخوف، الاحترام والهيبة. الفرق بين الهيبة وبين الخوف، الهيبة أنه يوقره ويجله ويعظمه في حضوره وفي غيابه، الخوف لا يكون إلا في حضوره فقط. الأبناء تجدهم يثقون بالأباء ويعتنون بهم، وكما ذكرنا هناك توازن وتوسط بين دفء المشاعر والحب وبين الصرامة والجزم والحث، وبالتالي يعطي نتائج أفضل، لأنك إن لم تضع الحدود الكافية لن يحترموك، وإذا كنت قويا جدا عليهم وصارما سيجدون صعوبة في أن يثقوا بك. هذا ما احتجنا إلى أن نمر عليه فيما يتعلق بأنماط التربية وما يتوقع من سلوك الأبناء الذين يخضعون لكل نوع من هذه الأنواع. نكتفي بهذا القدر، قول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.